بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتب هذه الدورة المباركة، وهي الدورة العلمية 52، ورسالتنا الثالثة بعنوان شعار أصحاب الحديث من تأليف محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم أبي أحمد المتوفى 378، وهو المشهور بأبو أحمد الحاكم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته: الإمام الحافظ العلامة الثبت، الإمام الحافظ العلامة الثبت محدث خراسان محمد بن محمد بن أحمد إسحاق النيسابوري الكرابيسي الحاكم الكبير، مؤلف كتاب الكنى في عدة مجلدات، قد ولد في حدود 90 و200 أو قبلها، وذكر كلاما في فضله. قال: حدث عنه أبو عبد الله الحاكم، يعني هو غير أبي عبد الله الحاكم، هذا أبو أحمد الحاكم، وقد حدث عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقال الحاكم أيضا: كان أبو أحمد من الصالحين الثابتين على سنن السلف، ومن المنصفين فيما نعتقده من في أهل البيت والصحابة، وقد تقلد القضاء في عدة أماكن، وكان على ورع وزهد وعلم. وذكر في فضائله الشيء الكثير. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الإمام العالم الثقة مجد الدين شيخ الإسلام أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور النيسابوري المعروف بن الصفار فيما كتبه إلي مجيزا، قال: أخبرنا المشايخ الأئمة أبو محمد هبة الله ابن سهيل ابن عمرو السيدي وأبو عبد الله محمد ابن الفضل أبي أحمد الفراوي وأبو القاسم زاهر ابن طاهر بن محمد الشحامي وأبو القاسم سهل بن إبراهيم السبعي قراءة عليه في يوم 22 من شهر رمضان، هذا 22 من شهر رمضان. وأجازني أيضا الشيخ الفقيه أبو روح عبد العزيز ابن محمد بن أبي الفضل البزاز الهروي يعرف بحافظ، قال: أخبرني أبو قاسم زاهر بن طاهر أبو محمد الشحامي سماعا علي قالوا: أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، أخبرنا أبو محمد أبو أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ فيما قرئ عليه به قال: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله أجمعين. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: ذكر الدليل على أن الإيمان في القلب. طبعا هذا كتاب فيه مباحث متعددة يذكر الآثار الواردة فيه. قال: ذكر الدليل على أن الإيمان في القلب. منهج السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل، ويجمع الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: قول اللسان، وتصديق الجنان، وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بالعصيان. إذن هو قول وعمل، وهذه ثلاث نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان. ثم هذا الإيمان الذي هو قول وعمل يزيد وينقص، فيزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذا ملخص منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. خالف بذلك طائفتان: المرجئة، وهم فرق، منهم من قال الإيمان معرفة، ومنهم من قال الإيمان قول، ومنهم من قال الإيمان تصديق، ومنهم من قال الإيمان قول وتصديق، قول وتصديق. وكلهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، كلهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، كلهم اتفقوا على هذا. والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء وإن قالوا الإيمان قول وعمل كما قال أهل السنة، إلا أنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، فهم يخالفون أهل السنة والجماعة في نونين: زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. كذلك يخالفون أهل السنة والجماعة في أن العمل عندهم شيء واحد، والإيمان عندهم شيء واحد، فإذا زالت شعبة من شعب الإيمان زال الإيمان كله. ليس الإيمان عندهم شعب ينقص الإيمان وإنما عندهم إنه إذا زالت شعبة زال الإيمان، فإذا زنى كفر خرج من الإيمان، وإذا سرق خرج من الإيمان. هذا مذهب هؤلاء. فهو هنا رحمه الله تعالى يبين، يقول ذكر دل على أن الإيمان في القلب، يعني على أن عمل القلب من الإيمان. ساق بسندي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قبيل مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار أحد في قبيل مثقال ذرة من إيمان. إن كان هذا الكبر عن أصل الإيمان، فالذرة منه تمنع من دخول الجنة مطلقا. فإذا لم يؤمن أصلا كبرا، إذا لم يؤمن كبرا فهذا لا يدخل الجنة. أما إذا كان مؤمنا وعنده كبر في بعض الأشياء فهذا ينقص إيمانه، فهذا ينقص إيمانه. ويكون المعنى على هذا أنه لا يدخل الجنة يعني حتى يعذب على معصية الكبر إذا شاء الله له ذلك، أو أنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون مع أول من يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة مع أول من يدخلها. فيحمل النص على هذا أنه لا يدخل الجنة مع من يدخلها أولا، أو لا يدخل الجنة حتى يعذب إذا شاء الله له ذلك. أما إذا كان الكبر عن أصل الإيمان فهذا لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا. إذن طارة يكون الكبر عن أصل الإيمان، وطارة يكون الكبر كصفة ذميمة تكون في صاحب الإيمان فتنقص إيمانه ولكن لا تزيل إيمانه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبي مثقال ذرة من إيمان، لا يدخل النار أحد في قلبي مثقال ذرة من إيمان، يعني إذا كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان ولكن ليس هناك مانع يمنع من دخول الجنة أولا كالمعاصي مثلا، فإذا لم يكن عنده موانع دخل الجنة ولم يدخل النار. وإلا فنحن نعلم أن الذين في النار يدخلونها من العصاة عندهم الذرة وعندهم الحبة وعندهم الشعيرة من الإيمان، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا من الإيمان من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال كذا. نعم. ساق بالسند أيضا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال يحيى ابن حكيم عن أبان بن تغلب: باب ذكر الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وساق بسند عن محمد بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. طبعا عندنا آثار مرفوعة تدل على زيادة الإيمان ونقصان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي القرآن جميع الآيات الواردة في زيادة الإيمان فهي في نقص الإيمان أيضا، لأن الزيادة دليل على النقص، زاد بعدما كان، إذن قبل الزيادة أنقص، وما قبل الزيادة قبل النقص. هذه واحدة. الثانية أنه وردت نصوص بالتصريح بالنقص كما مر معنا حديث أبي سعيد الخدري الآن: أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعيرة، يبقى ده دل عليه نقص الإيمان، حتى لا يبقى في القلب منه إلا الذرة، لأن الإيمان الكامل لا يكون ذرة ولا يكون حبة ولا يكون شعيرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حديث ابن عباس عند البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب رجع عقلي منكن. فهذا يدل أيضا على النقصان، نقصان الإيمان. فمذهب أهل السنة والجماعة: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، إن أطعت الله زاد إيمانك، صليت زاد الإيمان، تصدقت زاد الإيمان، حضرت دروس علم زاد الإيمان، فإن عصيت نقص الإيمان، لأن المعاصي تؤثر في الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دليل على أن المعاصي تؤثر في الإيمان، لكن ليس معناه أنه يكون كافرا إذا كان معه أصل الإيمان وليس مستحلا لهذه المعصية. فقال محمد بن حبيب، طبعا هذا إجماع من السلف، هذا الذي عليه سلف الأمة رحمهم الله: الإيمان يزيد وينقص. قيل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذاك نقصانه. قال: وسمعت أبا نصر التمار يقول: الإيمان يزيد وينقص. وكان قال أيضا وثق بسريع عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا أو ذكرنا بالله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. هذا رب حديث أحمد بن حنبل عن الحسن ابن موسى. وثق بسنده أيضا عن ابن عباس قال: الإيمان يزداد وينقص. وثق بسنده عن أبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص. وأيضا ساق بسندي عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزداد وينقص. وساق بسندي عن عبد الرزاق قال: سمعت مالكا والأوزاعية وابن جريج والثورية ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وساق بسنده عن إسحاق يعني الفروي قال: جئت عند مالك قال: الإيمان يزيد وينقص، قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلب، قال: فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. وساق بسنده عن يحيى ابن سليم قال: حدثنا ابن جريج ومالك ومحمد ابن مسلم ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان والمثنى وسفيان الثوري قالوا: الإيمان قول وعمل. كما قلنا هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان عندهم كم نونا؟ خمس نونات. من يذكرهم؟ قل يا تامر. طيب، ما هو الإيمان عند الخوارج؟ وما الذي تخالفنا الخوارج فيه. ها؟ أن شعب الإيمان هذه إذا ذهب واحد منها ذهب الإيمان كله، فلهذا يكفرون بالمعاصي. طيب المرجئة، ما الإيمان عند المرجئة؟ ها؟ نعم، منهم من يقول قول، منهم من يقول تصديق، منهم من يقول قول وتصديق، منهم من يقول بالمعرفة. إذا نحن نخالفهم في إيه؟ ما الذي نخالف في المرجئة؟ عمل الجوارح، طيب، والزيادة والنقصان، هذا مع كل فرقين، لكن في مع بعض الفرق بيكون خلاف أكبر. الذين أرادوا الإيمان قول فقط يخالفون في التصديق وعمل القلب وعمل الجوارح مع الزيادة والنقصان. اللي يرى أنه هو تصديق فقط يخالفون في القول بالإضافة إلى هذا. نعم. طيب هل تارك عمل جرح كلية مؤمن؟ ليس بمؤمن. لماذا؟ لأنه ترك أصل الإيمان اللي هو العمل، فالإيمان قول وعمل، القول أصل والعمل إيه؟ والعمل أصل. والدليل على ذلك أن الله ما ذكر الإيمان إلا مع العمل، وذكر العلماء الإجماع على ذلك، الإجماع كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الإيه؟ الآخر. أمال من أين أتت شبهة شرط كمال عند بعض أهل العلم ممن ينتسبون إلى السنة؟ من أين أتت شبهة شرط الكمال؟ أتت من أمور. الأمر الأول اشتباه بعض الأحاديث، مثل الحديث لم يعمل خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط ومع ذلك يخرجون من النار، لم يعملوا خيرا قط، ومثل حديث حذيفة يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا، فيقول الناس الله الله، فقال الراوي عن حذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، فقالوا قالوا لا إله إلا الله ونفعته. وأيضا دخلت عليهم الشبهة من كلام بعضهم بعض العلماء من أن هذا العمل كمال للإيمان، فظنوا أن الكمال يقتضي أنه يستغنى عنه ويصح الإيمان بدونه. كذلك ما قاله بعض العلماء ويقصدون أحد الأعمال لا أصل العمل. كذلك ما يقررونه من أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، ما في معصية يكفر بها أهل السنة والجماعة، ثم اختلفوا في مباني الإيمان في هذا، فعلى قول من لا يرى كفر تارك المباني الأربعة يكون مؤمنا، وعلى قول من يراه كافرا يبقى يكون كافرا، فظنوا أن المسألة هي من تلك. وقد أوضحنا الرد على هذا كثيرا جدا، وبينا أن منهج أهل السنة والجماعة أن العمل هذا من أصل الإيمان، وأن القول من أصل الإيمان، وأن من ترك أحدهما فلم يأتي بشيء من هذا فلا يكون مؤمنا. وأيضا قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وهو أنه إذا أثبتوا عمل القلب وقالوا بلزوم عمل القلب وأن الإيمان يصح بعمل القلب، نقول وعمل الجوارح أيضا من أدلة عمل القلب، لأنه يحصل التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، فمن المحال أن يكون هناك إيمان في القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل الجوارح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط وفي الإيمان الكبير. وهناك فرق بين الكلام في أحد العمل وبين الكلام في أصل العمل، وهذا أصلا هو الكلام في الرد على المرجئة وغيرهم. فلهذا نقول اجمع أهل السنة والجماعة على هذا. وأما حديث لم يعمل خيرا قط وغير ذلك من الحديث فقد رد عليها أهل السنة والجماعة وقالوا بأن لم يعمل خيرا قط كما تقول العرب في ذلك، من أن المراد بالنفي هنا ليس نفيا لحقيقة الاسم بل هو نفي الكمال، يعني على قاعدة النفي في جميع النصوص، كما قال النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائق، هل يكون كافرا؟ يقول لك لا هو مش كافر، إنما المنفي الكمال. إذن عندنا النفي هذا قد يستعمل في نفي الكمال وليس يستعمل في نفي الأصل إلا إذا دل الدليل على ذلك. وقد دل الدليل على أن المراد هنا هو نفي الكمال لا نفي حقيقة الإيه؟ لا نفي حقيقة الاسم. فلم يعملوا خيرا قط يعني على وجه الكمال، ليس أنه لم يعملوا أي عمل قط. والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب ما مر بي نعيم قط، مع أنه مر به نعيم في الدنيا، مر به نعيم. فهذه الصيغة تستعمل كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى تستعمل في نفي الكمال لا في نفي الحقيقة وإيه والأصل. وعليه من لم تتحرك جارحته قط بعمل فليس هذا مؤمنا بل هذا كافر لا يكون مؤمنا. وعلى هذا أهل السنة والجماعة. قال ذكر الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وساق بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 90 سنة يقولون، وأخبرنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس واللفظ له حدثنا محمد يعني ابن إسماعيل البخاري قال الحكم بن محمد أبو مروان الطبري حدثنا سمع ابن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 90 سنة منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا الذي أدرك عليه المشايخ مشايخ أهل السنة والجماعة، فلا يعرف لأحد خلاف في هذا. وقد نقل اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب شرح اعتقاد أصول أهل الحديث نقل في هذا عن أكثر من 500 إمام القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو جهمي جهمي، والجهمية كفار لكنه لا يكفر أعينهم إلا إذا أقيمت عليهم الحجة وإلا فهم كفار. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى كفر الجهمية عن أكثر من 500 عالم، قال كفرهم كام؟ 500 عالم كفروا الجهمية. فهذا المنقول عن السلف رحمه الله تعالى. الجهمية بقى في مسألة القرآن وفي مسألة الصفات كلها وفي مسألة الإيمان وغير ذلك، الجهمية قد جمعوا بدعا كثيرة. فمنهج السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لأنه كيف يكون مخلوقا وهو صفة لله؟ الكلام صفة لله، الله موصوف بأنه يتكلم سبحانه وتعالى، فكيف يكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كانت الصفة مخلوقة إذا الموصوف مخلوق، وليس شيء من الله عز وجل مخلوقا. وإذا كان القرآن مخلوقا فمن ذا الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ إنني أنا الله، من الذي يقول إنني أنا الله إذا كان القرآن مخلوقا؟ وقد غير الله عز وجل بين الأمر وهو كتابه وبين الخلق، فقال سبحانه ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فغاير الله بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا لكان المعنى إيه؟ ألا له الخلق والخلق، يبقى له الخلق وله الخلق.
ولكن الأمر غير الخلق. خالف في ذلك الجهمية قالوا الله عز وجل لم يتكلم بل خلق أصواتا في الهواء وسماها قرآنا وأضاف لنفسه إضافة مخلوق لخالق. وأما الأشاعرة فقالوا الله سبحانه وتعالى ما تكلم، إنما هذا الكلام كلام نفسي، وإلا الله ما تكلم، ما تكلم الله كلاما حقيقيا بهذا، ولكن هذا الكلام معنى قائم بنفس الله. طيب كيف سمعه جبريل؟ أطفى الله على جبريل فهم ما في نفسه فعبر جبريل عما في نفس الله، ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، وليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. طبعا أهل السنة والجماعة أسعد بالحق في كل باب وفي كل مسألة من المسائل، أهل السنة والجماعة أسعد بالحق في هذا، لأنهم يأخذون بجميع الأدلة وبجميع النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى باب: وسمعت أبا عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي بحران قال: سمعت الميمونية عبد الملك بن عبد الحميد يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد سئل إلى ما تذهب في الخلافة؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: فقيل له: كأنك تذهب إلى حديث سفينة. قال: أذهب إلى حديث سفينة وإلى شيء آخر، رأيت عليا في زمن أبو بكر وعمر وعثمان لم يتسمى بأمير المؤمنين ولم يقم الجمعة والحدود، ثم رأيت بعد قتل عثمان قد فعل ذلك، فعلمت أنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن قبل ذلك. شوف هذا الاستدلال الرائع الماتع ردا على الروافض والشيعة الذين يقولون بأن عليا كان إيه أحق بالأمر من أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما انتزع هؤلاء منه الخلاف. فانظر هنا ماذا يقول، يقول: رأيت عليا أيام أبو بكر وعمر وعثمان ما كان يقول أنا خليفة ولا أقام جمعا ولا أقام حدودا ولا تسمى بأمير المؤمنين، فلما مات عثمان لقب بأمير المؤمنين وأقام الحدود، فدل هذا على أنه قد وجدت صفة له بعد مقتل عثمان لم تكن له من قبل. يبقى صفة عثمان صفة علي الجديدة أمير المؤمنين متى أخذها؟ بعد مقتل عثمان. فإذا لم يأخذها في زمن عثمان فمن باب أولى في زمن أبو بكر وعمر. ثم نقول لهم: قصوا لنا قصة أصحاب الشورى. ما هي قصة أصحاب الشورى؟ الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب الخلافة في ستة، لو كان علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر فضلا عن عثمان، لماذا اختار أن يكون واحدا من الستة؟ ولماذا وافق على عثمان لما قدموه عليه؟ قد يقولون كان مكرها خائفا، نقول: فلما زال الخوف في عهده لماذا لم ينطق بأنني كنت مظلوما فيما مضى؟ كنت مظلوما، أخذوا الخلافة مني، وهو الذي صعد المنبر وقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. أفيعقل أن يخاف في عهده هو فيمنع بيان هذا الحق حتى يموت، ثم يعلم هؤلاء الأقدام من الروافض والشيعة؟ هذا دين كله مبني على ماذا؟ على الكذب. قال: سمعت محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. هذه العقيدة عقيدة قتيبة، وقد سبق أن شرحناها كلها. اسمعوا يا إخواني، هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. هذا كلام مين؟ قتيبة بن سعيد الإمام العلم المعروف صاحب الكتب الستة أي الذي روى له أصحاب الكتب الست. فقتيبة بن سعيد ماذا يقول؟ تقول هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره والصبر على حكمه والإيمان بالقدر خيره وشره والأخذ بما أمر الله عز وجل والنهي عما نهى الله عنه. فهذا هو الإيمان بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان، وإخلاص العمل لله وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. فلا تجادل مبتدعا ولا تجادل صاحب هوى، اتركه، فلا قيمة في كلامه ولا عبرة ببيانه. فصاحب الهوى أبلغ رد عليه ألا ترد عليه، إنما يرد على من لكلامه قيمة. ومن يكون من أهل السنة إذا أخطأ في شيء، أما أصحاب الهوى فلا تكلمهم ولا تتكلم معهم. ولهذا ابن سيرين رحمه الله تعالى لم يتكلم مع أصحاب الأهواء ولو بالحديث والآية، فلما دخلوا عليه، دخل عليه رجلان وقال له نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال لهما إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له رجل لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو يقرأ الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسه، ولهذا لا تسمع لصاحبها أبدا. ليه؟ مع متانة ما أنت عليه. هل ممكن واحد فينا يصل إخواني أن يكون مثل ابن سيرين ومع ذلك امتنع ابن سيرين أن يسمع الآية وأن يسمع الحديث؟ فكيف بقى تسمع المقطع وتسمع الدرس وتسمع الخطبة وتآكل وتشارب وتساكن وتصاحب؟ ولهذا من كان مصاحبا لأهل الأهواء فهو منهم، وحذر الأئمة من مجالسة أهل الأهواء. لا يكون الإنسان مع الأشاعرة يذهب ويجيء ويكون معهم ثم يقول أنا لست أشعرية، أو مع المعتزلة ثم يقول أنا لست معتزليا، أنت منهم. ومر معنا أثر سفيان الثوري لما سأل عن الربيع بن صبيح فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، هو على السنة. فقال من بطانته؟ من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، إذن هو قدري طالما أنه مع هؤلاء ويخالف هؤلاء، إذن هو إيه؟ إذن هو قدري. فلا تسمع لصاحب هوى أبدا، ولا تسمع لصاحب بدعة، ولا تخالط المبتدعة أبدا، إلا أن تكون آمرا وناهيا. فإن أمرت ونهيت من غير مخالطة فلا بأس ولا حرج، فتعلمهم، لكن لا تجالس أهل الأهواء، فهي ممرضة للقلب، ولا يمرض القلب أكثر من سماع أهل الشبه. ولذا بعض الناس يقول لك إيه؟ هل ممكن أسمع منهم المواعظ ولا أسمع غير ذلك؟ نقول لا تسمع شيئا أبدا، لا مواعظ ولا غير ذلك. أولا لأنه تقع المحبة في قلبك. اثنان لا ينفصل الإنسان صاحب المنهج عن موعظته وعن بيانه، فالكل واحد. ثالثا لم يكن هذا منهج السلف، أنهم في أهل الأهواء والبدع يفرقون بين الموعظة وغير الموعظة، فلا يجوز أن تسمع لأهل الأهواء. أصحاب البدع سواء كانت مواعظ أو غير مواعظ، واحد يقول لك والله كلام الشيخ فلاني يؤثر في قلبي مثلا، أنا أتأثر به، فهل أسمعه؟ نقول هذا هو الطريق الأول للعودة إلى بدعته. مثل الذي مثلا يكون شاربا للخمر فيقول أنا سأتوب عن الخمر، لكن سأبقى فقط أشرب السجاير من باب التدرج إلى أن أنتهي، سيعود إلى الخمر. أو الذي يشرب السجاير فيقول سأشرب سجارة واحدة، ستعود تشرب العلبة كاملة. اقطع الأمر، وقد نزل عليكم في الكتاب أنا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. وقال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال والمسح الخفين والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار ليس جهاد المسلمين، يبقى الجهاد ما يكون إلا مع خليفة، هذا الذي نص عليه السنة الجماعة. ولهذا كلمة الجهاد تساوي خليفة، كلمة الحدود تساوي خليفة. أول ما تسمع كلمة الجهاد حط جنبها حاكم وانطلق بقى تكلم، أول ما تسمع كلمة الحدود ضع بجوارها الحاكم، فالجهاد يجر الحاكم والحاكم يجاهد تحت لواء، ما في جهاد إلا بحاكم، ما يصلح، هو المخاطب به أصلا، هذا حكم، ثم الحاكم هو الذي يقول جاهدوا أو لا تجاهدوا، سواء هذا كان جهاد طلب أو كان جهاد دفع. فإن المسلمين ما حاربوا في أحد وهو جهاد دفع إلا بالرجوع إلى الإيمان، ولا حاربوا في الخندق وهو جهاد دفع إلا بالرجوع لمن؟ إلى الإمام. يبقى الجهاد يساوي إمام. قال لك يا عم ده الإمام هذا ضايع أصلا، أو الإمام هذا كذا وكذا، نقول إذن حسابه على الله، لو عطل الجهاد هو حسابه على الله. نعم، لك جهاده وعليك شره، وعليه شره، لك جهاده عليه شر، والجماعة مع كل بر وفاجر، يعني الجمعة والعيدين نصلي الجماعة مع كل إمام. هل قال هنا نعيد الجماعة؟ ما نعيد الجماعة؟ من الذي يعيد الجماعة وراء أئمة الجور والبدع؟ أهل البدع هم الذين يعيدون ذلك، لكن أهل السنة ما يعيدون الصلاة وراء أئمة الجور. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، سواء كانوا ماتوا على معاصي أو ماتوا على طاعات. هل تصلي على شارب الخمر؟ نعم تصلي على شارب الخمر، تصلي على أصحاب المعاصي من جهة الجواز، لكن الأولى والأفضل للعلماء ومن يقتدي الناس بهم ألا يصلون على مثل هؤلاء، حتى يكون هذا ردعا لأمثال هؤلاء. يعني أنا أما يجي شيخ عالم في مكان لا يصلي على شرب خمر، فالناس تسأل لماذا لم يصلي هذا على شرب الخمر، يقولون لأنه كان يشرب الخمر. ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم، الذي قتل نفسه قال صلوا على إيه؟ على صاحبكم. لو لم تجز الصلاة عليه مطلقا لما قال صلوا، ولما قال صلوا فدل على جواز الصلاة، لكن هو لم يصلي، فدل هذا على أن أهل الفضل لا يصلون على أصحاب المعاصي ليكون ذلك ردعا إيه لهم. شوف سبحان الله، لماذا يا أخواني تقرير هذه المسائل؟ لأن أهل البدع يخالفون فيها، الخوارج يكفرون أصحاب المعاصي، فكيف يصلون عليهم؟ هم يكفرونهم أصلا، كيف يصلون عليهم؟ فمن علامة السنة أننا نجاهد مع الإمام برا كان أو فاجر، أننا نسمع للإمام ونكون مع الجماعة سواء كان الإمام برا أو فاجر، هذا منهج السنة الجماعة، ولا منهج الخوارج هذا؟ هذا منهج السنة الجماعة، لا ينازعون السلاطين ولا ينازعون الحكام أمره ولا يؤززون عليه ولا يذكرون معايبه ولا يذكرون لا مستشار الرئيس ولا بيت الرئاسة أبدا، لأن هذا هو من التأليب على السلطان الحقيقي، لكن لا يذكرون شيئا من ذلك، لا بيت الرئيس ولا الرئيس. قال والإيمان قول وعمل، الإيمان يتفاضل، فالناس ليسوا في الإيمان على درجة واحدة بل يتفاضلون في الإيمان، فإيمان النبي غير إيمان أبي بكر، غير إيمان أبي بكر، غير إيمان أحدنا. وطبعا هذا رد على مين؟ رد على المرجئة، فالمرجئة يرون أن الناس في الإيمان سواء، أن الناس في الإيمان سواء. والقرآن كلام الله عز وجل، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيد وإن عمل بالكبائر، يعني لا ينبغي أن نقول فلان في النار فلان في الجنة إلا من شهد له النص. طيب يا أخواني، سؤال لكم جميعا، ابن تيمية في الجنة؟ نحسبه كذلك، نقول نحسبه، لكن لا نجزم لابن تيمية بأنه في الجنة، ولكن نقول نحسبه كذلك. فنحن نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين، لكن لا نجزم لأحد إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص. كذلك الشهادة، لأن الشهادة تساوي الجنة، فإن جزمت لأحد بالشهادة فاجزم له بالجنة. موضة الشهداء الأيام دي موضة بقت موضة، القاتل شهيد والمقتول شهيد، كله شهيد، الفريق ده شهيد والفريق ده ايه شهيد. فهذا لا تدري، من الذي يدري؟ الله أعلم بمن يكلم في سبيل. حتى ولو ظهر منه ما ظهر، فقد جاء عند البخاري هذا الرجل الذي قتل مع المسلمين حتى قال الصحابة: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. إذن لا ينبغي لأحد أن يكذب بالشهادة لأحد، إنما هذه أيضا من المسائل اللي إيه؟ التي يتاجرون بها على الناس. أنت عايز الشهادة، عايز الشهادة، خلاص روح ميدان رابعة تاخد شهادة على طول، أو ميدان التحرير أو أي ميدان، اللي عايز الشهادة موجود بدون ضوابط. من يريد الشهادة يذهب إلى هنا، نصلي على الشهيد، عندنا شهيدان، عندنا شهيد كذا، عندنا شهيد كذا. وبعض الناس يا اخواني فعلا عنده عاطفه بس ما عنده علم، اول ما يسمع الفتاوى على التلفزيون ماذا يصنع؟ تخيلوا انا ممكن مثلا الى لدي اكون شهيد، فاغتر بمثل هذه الفتاوى واذهب لانال الشهاده. وكما قلت لكم، نحن لا ندري لماذا الشهاده لا ينالها رؤوس هؤلاء اولا، لماذا لا ينولها رؤوس هؤلاء أولا؟ أليست الشهادة مما يرغب فيه أهل العلم والديانة أولا؟ هيقول لك إحنا أصل الأمة محتاجة، نحن تحتاجنا نحن، لا، الأمة لن تضيع إن شاء الله، توكل أنت على الله، وراك رجالة، وراك رجالة إن شاء الله، تخافش، توكل أنت على الله بس، خلي الأمة تستريح بقى، خلي الأمة تستريح، طاعوا أنتم او اعملوا قرعة مثلا، انتوا 10 خدوا 5 و5، سيبوا 5 للامة وسيبوا 5 خدوا 5. لكن ابدا لا تجد في فلسطين هؤلاء، ولا في العراق هؤلاء، ولا في اي ولا في مصر تجد هؤلاء، انما دول يا اخواني شباب 17 18 سنة، واخد بالك، يغرر بهم او ممن هم اكبر من ذلك سنا لكن غرر بهم وغير ذلك. يعني مثلا احدهم كانوا يقولون هذا تاجر من دمياط، شفت لقطة كده، يعني تاجر من دمياط وجاي عربية لأول مرة يركبها، واخد بالك، وراجل من تجار الكبار جاو فأصابته رصاصة في السيارة واخترق اختصارها إلى كذا وكذا وكذا وكذا. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ هل تعلم العلم الشرعي وتنفق على طلبة العلم وتنفع الإسلام والمسلمين في رد الناس عن هذا الضلال والانحراف، كم كان سيكون لك؟ وتستبقي حياتك لتعمل الصالحات وتعلم الأمة. ليس ميراث النبوة إلا هذا، إلا كتاب يدرس وسنة تعلم، هذا هو ميراث الأنبياء. بقي النبي في مكة 13 سنة لم يحرك سيفا، إنما كان يربي في الأمة والمجتمع أبو جهل وأبو لهب. كيف والمجتمع محمد وإبراهيم وعلي؟ وعلم ورب الأمة حتى قويت أمة الإسلام بالعلم. ولهذا من فضل الله عز وجل وجد النبي سواعد قوية تقاتل عن الإسلام. ولما مات النبي لم يهتز المسلمون، لم يحصل اهتزاز، بل واصلوا المسيرة، لأن النبي تركهم على العلم، تركهم على العلم. أما الجهل هذا ما يبني أمما أبدا. ولهذا في المسائل بتحقق كما قلت لكم، يعني زي ما قلت لكم أصغر الأشياء. تخيل بقى واحد رايح يستشهد دلوقتي، يعني ناس واقفين يا إخواني ينتظرون الشهادة، هل أنتظر الشهادة وأنا حلق اللحية؟ الشهادة أكبر ولا إطلاق اللحية؟ الشهادة أكبر ولا امرأة حاسرة عن رأسها؟ الشهادة أكبر ولا ربما تجد اختلاط ينام العشرات في خيمة واحدة رجال ونساء؟ المبادئ لا تتجزأ. يعني أنا الآن زي عمير بن الحمام كده سأرمي تمرات في يدي ها لأنال الشهادة الآن؟ لن أنال هذه الشهادة وأنا ترك الصلاة أو تارك لشيء صغير فيما يبدو لكم. لكن دي اعتقادات، دي مناهج، هذه مناهج، هذه مناهج تتحرك وتنفذ. قال ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة، ودول وهؤلاء يكفرون المجتمع كله إلا ترك الصلاة، فقد ورد فيه النص قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق كان لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة وإن عمل الكبائر. يعني لو واحد ميت زاني سارق كذا كذا إلى آخره فإننا لا نشهد بجنة ولا نار، بل نرى أنه تحت المشيئة. وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن حاربوا. هو احنا كل ما نقرأ كتاب نيجي السيف، لا نرى الخروج، لا نرى الخروج، لا نرى الخروج، كل كتاب. وهذا السؤال الذي يطرح نفسه، هل قرأ هؤلاء الكتاب؟ ما قرأوا الكتاب ولا قرروا الكتاب. الشيخ فلان اللي بتحبه، الشيخ فلان اللي بتحبه، الشيخ فلان الذي تحبه، أين قراءته لهذه الكتب؟ أدى قتيبة بن سعيد رجل من رجالات الحديث، وأنتم علماء الحديث، وهذا أحمد بن محاب رجل من فقهاء المسلمين، وأنت فقيه مصر، وهذا وهذا وذاك، لماذا لم تقرأوا؟ تقول لي بعد كده أصلا هؤلاء خرجوا من السنة؟ يا أخي اتق الله، يا أخي الذي يقول بأن هؤلاء خرجوا من السنة يتق الله، الذي يقول هؤلاء خرجوا من منهج السلف يتق الله، يتق الله، هو ما دخلها أصلا. ما دخلها أصلا حتى يخرج منها. اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله، فإن من كان على السنة ثم خرج هو من درسها وعلمها ثم انتكس، أما من لم يعلمها ولم يدرسها هذا ما دخل السنة حتى يخرج منها أصلا. صحيح، وإلا بين لي السنة. هذه صفحة واحدة بس، هذه صفحة هي اعتقاد قتيبة بن سعيد، ده عقيدة السنة. طب احنا بنقرأ الآن عقيدة السنة، فهل دعاء السنة؟ أولا نكفر بذنب، هل هؤلاء يكفرون بالذنب ولا يكفروش؟ كفروا الجيش كله، كفروا كل الناس وحكام السعودية. أبو الأشبال حسن هذا، حسن هذا الزهيري يكفر الملك عبد الله، أي واحد بعت لمصر إرشاد كفر. يكفرون بإيه؟ يقول لك أنا قلت لكم من زمان، أصلا قلت لكم من زمان دول أصلا لم يدخلوا الدين حتى يخرجوا منه، لم يدخلوا الدين حتى يخرجوا، يبقى بيكفروا بالمعاصي والذنوب ولا أه؟ طيب تمام. كذلك لا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيد. دول بيقطعوا بالشهادة ولا لا؟ يقطعون بالشهادة. طيب ثلاثة، وألا نخرج ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة، هؤلاء كفروا بالحكم بغير ما أنزل الله. وأئب هرق من على السنة، وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن حاربوا، وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن حاربوا. طب ليه القيود ديت؟ وإن كان فجرا وإن حارب، لأنه سيقول واحد سنسمع ما لم يحارب، سنسمع ما لم يعصي، سنسمع ما كان تقيا. فنص أهل السنة على أنه تقيا كان أو غير تقي، عاصيا كان أو مطيعا، ظالما كان أو عادلا، فاجرا كان أو كذا. طب منين أتى أهل السنة بهذا الاعتقاد؟ أتوا من نصوص النبي. طب هل بهذا يكونون راضين عن الظلم؟ أبدا، ولكنهم يمنعون الظلم الأكبر. الظلم الايه؟ الأكبر. وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن حاربوا. ونبرأ. العجيب اللي بعضه لك ايه؟ البعض يقول نعم هذا دليل على أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، ولهذا قال ولا نخرج عن أمرائي بالسيف. بالسيف لأن هذا التنبيه بالسيف هنا لأنه أعظم الخروج، ولأنه أصلا عند جميع العقلاء فضلا عن العلماء أن السيف لا يتحرك إلا بالكلم. فالآن أما أقول لك وألا تزني، معناه بقى قبل وباشر وانظر وتخلو، محروف ان هذه مقدمات الزنا. ما في واحد يوم من النوم يجد نفسه مع امرأة، مستحيل. ولا واحد يقوم من النوم يجد نفسه ممسكا سلاحه وفي ميدان ضرب على العدو. انما التأزيز، الفتاوى، الكلام. ولهذا صنف اهل السنة والجماعة في الخوارج الايه؟ القعدية. منهم بقى الخوارج القاعدة والقعدية الذين يزينون الخروج، يقول لك ده مش حاكم، ده ظالم، ده خد حقوقنا، ده اعمل طلع عليه، خد بالك ولا يقاتل. ده الخوارج ايه؟ القاعدية. الى ثلاث ايام للجمعة اللي فاتت فحصل تعريف جديد للخوارج القاعدية. من هم بقى الخوارج القاعدية؟ يوعوا تطلعوا على الحاكم، إياكم، ولا يجوز ذكر معايبهم، وإن ذكر معايب هؤلاء من الإعانة على دمهم، وإن الخروج يكون بالسيف ويكون باللسان، وليس من منهج أهل السنة التهييج على هؤلاء. وعدل منصور حكمنا، اوعى تطلع عليه، ومرسي راح خلاص محكوم عليه. هذا هو الخروج القاعدي. وبعدين لم يكتفوا بالخوارج القاعدي، فجم بعد يومين خلوها خوارج مطلقة، بقت خوارج كاملة. يعني كمان ايه؟ امسكوا السيف. يعني اذا قالوا وامسكوا بالسيف ونخصم على الله بهذا. انا لا اريد ان ادعو الا بالهداية، لا اريد ان ادعو قبل هذا الافطار بغير ذلك. سبحان الله. فاذا من الخوارج القاعدية؟ من الخوارج؟ الذين يخرجون عن الأمراء بالسيف، والذين يزينون الخروج. ولازلنا أكثر واحد سمعتوه منه الحسن بن صالح، قصة الحسن بن صالح، من الذي نفر منه أهل السنة لما كان يرى الخروج. وكان الحسن بن صالح يرى الخروج على أمراء زمنه مع أنه لم يقاتل أبدا، وقلنا بأن هذا أخرجه. وذكرنا لكم قصة الكرابيسي لما ذكر الحسن بن صالح، وشبه الخوارج والقعدية. عجيب، هذا أعجب العجب. نحن لا نعجب من أنفسنا الحمد لله، لما نعجب من غيرنا، نعجب من غيرنا، ونعجب من انشقاق الصف علامة ولماذا. لكن يبدو أن هناك اسما آخر إن شاء الله، أكيد يعني، لأني صراحة أنا أحسن الظن، لأن لا يمكن أن يكون المراد هو، فالأسماء تتشابه، والأسماء تتشابه، الأسماء والتشابه. فأكيد ممكن واحد يعني إيه يكون من الاسم 40 مثلا أو 4 أو 5. عموما هنراجع إيه التقريب أو التهذيب لعل في أسماء إيه يمكن طبقة أخرى، لعل هناك طبقة أخرى طبقة أخرى. نعم زي الوهابية، ما في الوهابية دي كانت في إحدى قرون الإسلام، ليست هي وهابية ابن عبد الوهاب فاستغلوها يعني. فألا يوجد أحمد ابن حنبل إلا أحمد وابن معين إلا هذا؟ نعم صححه أحمد، صححه أحمد، صححه أحمد، قال أنا أحمد. طيب مع أن القصة ضعيفة لكن كثير في الواقع يدل على هذا يعني. طيب أنا أحمد وأنا ابن معين، قال ما في إلا أنتما. وانظر إلى الجرأة، يعني مش يقول ما، لا جرأة على طول مباشرة، هل ما في إلا أنت، أنت أحمد بن حنبل وابن معين. فصحيح سبحان الله العظيم. ويبقى تمييز الصف، وسيبقى قال وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن حاربوا، ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان. نبرأ من كل من يرى إيه؟ السيف على المسلمين كائنا من كان. فكل من رأى الخروج على ولي الأمر ومنازعة ولي الأمر بالسيف فهذا نبرأ منه لأنه ليس من أهل السنة والجماعة. هذا اعتقاد مين؟ قتيبة. طب قتيبة في أول اعتقاده قال إيه؟ قال هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. اسمع يا أخي، إياك تقول بعد كده الشيخ فلان، أو دي مسألة اجتهادية، أو مسألة الخروج فيها اجتهاد. لا تسمع لأحد، واحذروا من معه توكيل. فتنة بالأشعث في مصر الذي جعل السلف كلهم وأكثر السلف خارجين عن السلطان. فاحذروا، هذا اعتقاد الأئمة يا إخواني. ولهذا أنا أقول لكم علم هذا سهل جدا لكن تطبيق ذلك، فكيف يكون الرجل سلفيا وهو يخالف قول الأئمة؟ هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، المسألة مش مطروحة للنقاش. انت محمد حسان ترى هذا؟ انت حول ترى هذا؟ انت عقول ترى هذا؟ ولا ترى مسألة خلافية؟ سؤال واضح لا نمارس. ترون اعتقاد قتيبة؟ خذوه الآن والصبح، بل خطبة القادمة تخطبوا في مسجدنا ان رأيتم هذا. لكن اذا ما رأيتم هذا ولم تعتقدوا هذا، فمن ذا الذي يملك ان يدخلكم في السنة؟ من ذا الذي يملك؟ في واحد يا اخواني يستطيع ان يدخل رجلا يرى خلاف هذا المعتقد في السنة؟ فالسؤال، احنا لا نلف ولا ندور ولا نقول جهود واصل فعله واصل كذا واصل كذا، لا نريد كلاما كثيرا، احنا في باب المعتقد، في باب المعتقد كلام واضح، واضح اوضح من الشمس. هذا قول قتيبة. اظن قتيبة مش مدخلي، قتيبة ليس مدخليا. قتيبة بن سعيد رجل في الكتب الستة، صح يا ابني في الكتب الستة ولا لا؟ من رجالات الكتب الستة ولا لا؟ قتيبة من اجل رجالات الكتب الستة، صح يا عبد الغني؟ صح. يعني لا اعتراض عليه، لا مدخلي ولا مخرجي ولا سعودي ولا ياباني، هذا قتيبة يصدر اعتقاده. هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. يعني لو كان في مسألة خلافية ما يذكرونها، إنما يذكرون في مسائل الاعتقاد ما اتفق عليه سلف الأمة. ليس هنا مسألة خلافية، ليس هنا مسألة خلافية. ومنها ايه؟ ومنه ألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن حاربوا، ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان. إذا انتهت المسألة، هل أنت ترى هذا؟ إن كنت ترى هذا، إذا مع جملة الباقي، إذا أنت على السنة. لا ترى هذا، يبقى لست على السنة. لست على السنة. ولهذا أخواني لا ينبغي أن يأخذ هذا الموضوع منا حيزا كبيرا، ولا ينبغي أن تختلف معي يا أخي، ولا ينبغي أن تجلس الإخوة الجدد مثلا أو الإخوة لسه مشوش عليهم ولك والله الشيخ شدد عليهم ليه، هم هؤلاء كذا. يا أخي بارك الله فيك، هذا بيننا وبينهم، وأنا أكلمك كلاما يعني مع هو كلام معقول قبل أن يكون كلاما منقولا، فهو كلام معقول واضح جدا. أنت تريد بارك الله فيك الحق، هذا هو الحق. إن خالفت أنا أو من هو أكبر مني هذا الكلام لست من أهل السنة، فلا تدافع عن شخص في مقابلة منهج، ولتكن غيرتك على المنهج أعظم من غيرتك على الشخص. وأنا أقول ولا زلت أقول، من أحب رجلا، من أحب شيخا، لن أعارضك يا أخي في ذلك إلى حد معين. ما هو؟ كما ذكرت بعض إخوانكم في مجلس من المجالس إن إحنا دول لهم فضل أو كذا، قلت لهم خلاص الفضل لهم عليكم والمحبة موجودة، وهذا الكلام تخالفون فيه إن هو خلاف السنة. قال لا لن أخالفك فيه إن هذا الكلام خلاف السنة. طيب إذا المطلوب إيه؟ لعلهم جهلوا، يمكن لعلهم كذا، صح؟ إذا اذهبوا غدا إلى هؤلاء وقولوا لهم هذه هي السنة، إن وافقوا عليها فالحمد لله إخواننا وأحبابنا. والسؤال بقى إذا لم يوافقوا على ذلك ماذا أنتم فاعلون؟ فكل واحد يريد أن يبقى على المحبة يبقى على المحبة، إلى بعد العيد إن شاء الله تروح تعيد على شيخك دهوت، قبل إيده وقبل رأسه وقل يا شيخ احنا تعلمنا السنة. إيه رأيك في شيخ لو سمحت، إيه رأيك في قتيبة بن سعيد؟ يقول لك هذا رجل، ويذكر لك ترجمة. شيخ ما رأيك في البخاري؟ لا 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 لا، تسألنا عن من؟ تسألنا عن البخاري. طب شيخ إيه رأيك في ابن المديني؟ طب إيه رأيك في سفيان الثوري؟ عندك حوالي 10 أئمة في المجلد الأول شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للكلائي، حوالي 11 أئمة، الأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري وابن المديني والطبري وسهل بن عبد الله، كل هؤلاء خدهم إليه بعد ما تسأل عن ترجمة كل واحد منهم. قل له طب شيخ هؤلاء جميعا ألا نرضى باعتقادهم؟ ولهذا سفيان قال لمن يكتب إيه؟ قال واعلم أنه لن تنتفع بشيء من مما كتبت حتى ترى السمع والطاعة لمن وله الله أمرك أو كلاما نحوه في مسألة الإمامة، لن تنتفع إلا هذا إلا بهذا. يبقى الكلام واضح، نحن لسنا نختلف نقول السنة نزول على الركبتين أو عدم النزول، لأن يمكن تشابه الأحاديث، لكن هذا كلام مكتوب. عارفين العناوين يا أخوان؟ هذه عناوين. فمن كان على ذلك هل يجرؤ واحد أن يخرجه من السنة ويجعله خارجي؟ أو من خرج عن ذلك هل يجرؤ واحد أن يدخله في السنة؟ مين اللي بيدخل السنة وخرج من السنة؟ كل واحد يوسوس له الشيطان أو يمتلئ قلبه حقدا وحسدا يخرج من السنة ويدخل السنة. إنما السنة هي من كان عليها فلا يجرؤ أحد، ولو تابع أحد رجلا يحبه على إدخال أحد إلى السنة مع المخالفة أو إخراج أحد من السنة مع الموافقة فهو مثله صاحب هوى. الضابط السلفية كما قلت لكم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس قال أحد بعد هذا. فالأمر سهل جدا ويسير على من يسره الله عليه. وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والكف عن مساوي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر أحدا منهم بسوء ولا ننتقص أحدا منهم. فمن انتقص أحدا من الصحابة فاتهموا على الإسلام، اللي بينتقص أحدا من الصحابة اتهموا على الإسلام، كما قال بعض السلف فإنه زنديق، وقال آخر فاتهموا على الإسلام، سواء كان معاوية بن أبي سفيان أو أبو سفيان أو عمرو بن العاص أو هند زوج أبي سفيان وهكذا. نعم. ونؤمن بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية حق، واتباع كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا شرحناه من قبل يعني، إلا أن يعلم أنه منسوخ فنتبع ناسخه. وكذلك عذاب القبر حق، والميزان حق، والحوض حق، والشفاعة حق، وقوم يخرجون من النار حق خلافا للخوارج، وخروج الدجال وخروج الدجال والرجم، هي عندكم الرحم، الرجم حق، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده. وإذا رأيت الرجل يحبه سفيان الثوري ومالك بن أنس وأيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وشريكا وأبا الأحوص والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وابن المبارك ووقيع بن الجراح ويحيى بن سعيد وأبو الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن باس والألباني والفوزان والعثيمين ومقبلا، فاعلم أنه على الطريق. وإذا رأيت الرجل يقول هؤلاء الشكاك فاحذروه، اللي بيشكوا في إيمانهم لأنهم يرون جواز إن شاء الله في الإيمان، أي الاستثناء في الإيمان، فهم يعتبرونهم شكاكا، فإنه على غير الطريق. وإذا قال المشبهة فاحذروه فإنه جهمي، وإذا قال المجبرة فاحذروه فإنه قدري، يعني التهمة هيركب لك. وإذا قال المشبرة قدري، وإذا قال الخوارج فاحذروا فإنه مرجئي، وإذا قال الحزبيين فاحذروا فإنه الحزبي، وإذا قال الحدادين فاحذروا فإنه الحدادي. والإيمان يتفاضل، والإيمان قول وعمل ونية، والصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان. ولهذا بوب البخاري في صحيح كتاب الإيمان باب هذه الأبواب كلها، هذه الأبواب كلها، باب الزكاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب إعطاء الخمس من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، باب قيام رمضان من حسب من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. كل هذه الأبواب وضعها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، وإماطة الأذى والحج من الإيمان، وإماطة الأذى عن طريق من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ونقول الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله، والإقرار بالاسم الذي سماه الله، يعني الإيمان إذا أتوا بالاسم الذي أو بالحد الذي وضعه الله في كتابه وضعه النبي في سنته، والإقرار والحدود والمواريث والعد. ولا نقول ولا يقول عبد الله، ولا يقول عبد الله ولا بقوله ايه عندكم، ولا بقوله كإيمان جبريل وميكائيل، لأن إيمانهما متقبل. نعم، يعني ما يقول الواحد انا ايه، انا إيماني كإيمان جبريل، لأن إيمان جبريل متقبل، اما إيمانك الله اعلم، لأن إيمانهما متقبل. ولا يصلى خلف القدري ولا الرافضي ولا الجهمي إلا إذا كان ولي أمر، فإننا نصلي وراءه ولو كان كذلك، لكن إذا لم يكن ولي أمر فلا نصلي وراءه، ونصلي وراء أئمة المساجد الذين هم على السنة، هذا الذي يلزمنا. لكن هل تصح الصلاة وراء أصحاب المعاصي وراء أصحاب البدع؟ من جهة صحة الصلاة تصح الصلاة، لكن لا تصلي وراءه، والصلاة صحيحة لكن لا تصلي، لأن هذا تزكية ضمنية له. صلي وراء علماء السنة، مشايخ السنة. ومن قال إن هذه الآية مخلوقة فهو كافر، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وما كان الله ليأمر موسى أن يعبد مخلوقا، ويعرف الله في السماء السابعة على عرش، يعني ينبغي على المسلم أن يعرف أن الله في السماء السابعة على عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والجنة والنار مخلوقتان ولا يفنيان، والصلاة من الله فريضة واجبة بتمام ركوعها وسجودها والقراءة فيها. وساق بسنده عن نصر بن علي الجهضمي، وقلت له من نقدم بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو محمد بن أيوب، قال أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، مقدم هؤلاء، واعمل على حديث سفينة في الخلافة. قال وأنا نصر بن علي الجعظمي، قال قال ابن عرعرة، قال ابن حنبل، قال مثل قولي، واحتج بحديث سفينة. قال ابن حنبل قال مثل قولي واحتج بحديث سفينة، وساق بسنده عن يحيى بن معين قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعت هذا منه مرارا. أخير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا قول وهذا مذهبنا. وقد كان هناك خلاف في صدر الأمة لكنه رفع، واتفقت الأمة على أن من قدم عليا على عثمان فقد أضرب المهاجرين. ذكر الدليل على أنه لا عمل إلا بنية ينويها المرء عند عمله. ساق بسنده حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط فيه في سائر العمل، فما يصلح عمل إلا بنية. صلاة بدون نية صلاة باطلة، زكاة بدون نية لا تجزي، تعيدها وهي صدقة من الصدقات، وهكذا. باب ذكر الدليل على أن الصلاة والطهورة من الإيمان. ساق بسنده عن أبي مالك الأشعري قال قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى هنا دخلت الأعمال في مسمى الإيه؟ الإيمان. طيب، ذكر الدليل على أن الله سبحانه لا يقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. وساق بسنده عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صلى بدون طهارة صلاته باطلة، سرق ثم تصدق لا تقبل صدقته، لا تقبل صدقته. ولهذا الصدقة لا تكون من مال محرم، ولهذا الذين كان عندهم مال محرم وتخلصوا منه هذه لا تسمى صدقة، وإنما هذا تخلص من هذا المال المحرم. وهل يؤجر عليه أم لا؟ يؤجر لا شك على تعظيمه لحرمات الله، يعني يؤجر على تعظيمه لحرمات الله. أما المال نفسه ما له فيه أجر، ليس له فيه أجر، لكن كونه تاب وأناب ورجع وعظم شعائر الله فإنه يؤجر على توبته ويؤجر على تعظيم شعائر الله. قال باب في وجوب الغسل على من مس فرجه، وبيان المس أنه يكون باليد من الكتاب والسنة. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه، هذا يكون باليد. وقال فأعلمنا ربنا عز وجل أن اللمس قد يكون باليد. وقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى قوله أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة. قال فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث ويصدق ويكذبه الفرج. وساق بسنده عن سلم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فليتوضأ. وساق بسنده عن أبي عبيدة بن عبد الله قال قال عبد الله القبلة من اللمس وفيها الوضوء، والمس ما دون الجماع. وهذه مسألة خلافية، والراجح فيها أنها لا تنقض الوضوء لوجود الأحاديث الصحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني ثم يخرج إلى الصلاة. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كانت عائشة تنام بين يديه مادة رجليها غمزت، تقول يغمزني فأقبض إيه رجلي. نعم. فالصواب أن مس المرأة باليد هذا لا يمنع، لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. نعم نعم، ما في نص، هذا اجتهاد الصحابي، يعني هذا اجتهاد الصحابي لكن ليس فيه نص مرفوع، إنما أتى من جهة اللغة، جهة اللغة، ولا أحد يخالف أن المس باليد هذا مس، ما أحد يخالف هذا، لكن هل هو ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ وأما الآية أو لمستم فهذه محمولة على الجماع على الصحيح. قال: ذكر الأذان مثنى والإقامة فرادى، وهذا أحد أوجه الأذان والإقامة، وهو أصح ما يكون، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وساق بسنده أيضا عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وساق بسنده عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله مثنى مثنى والإقامة مرة، يعني عند الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وورد غير ذلك، ورد الشفع، وهذه أصح ما ورد اللي هو شفع الأذان وإيطار الإقامة. ثقب سنده أيضا عن أبي محظورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. هذا أذان أبي محظورة، يعود فيقولها في نفسه، ما يقول بصوت مرتفع، يقول في نفسه: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى الفارق بينه وبين أذان بلال إعادة الشهادتين في نفسه، ولو فعل هذا فلا بأس، ولو فعل أذان أبي محظورة فلا بأس، بلال فلا بأس. طيب، قال: ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة ووجوب تلاوتها في الصلاة، وهذا أيضا قول من الأقوال أنها آية من كل سورة، وبعضهم قال آية منفصلة ليست من كل سورة، وبعضهم قال آية من الفاتحة وليست آية في أي سورة، كلها أقوال ذكرها أهل العلم. هنا رجح رحمه الله أنها آية من كل سورة، دليل ذلك ما ذكره عن أنس قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغمي عليه إغماء، فلما رفع رأسه متبسما فإما سألوه وإما أخبرهم عن ابتسامه قال: إني أنزلت علي آنفا سورة، قال: إني أنزلت علي آنفا إيه؟ سورة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. لم يقل النبي إنا أعطيناك الكوثر، إنما قال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فدل هذا على أن البسملة دخلت في مسمى الصورة. قال لنا رسول الله: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نار في الجنة وعدنيه ربي، له حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء، عدد الكواكب، فيختلج منهم العبد أو يخترم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. بليه؟ لا 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 يا جماعة، هذا العد إنما هو عد حادث، وليس العد عد توقيفي، يعني في العلماء يختلفون في العد، يختلفون في العد، منهم من يعتبر مثلا الحروف المقطعة آية، منهم من يعتبرها آية الفاتحة، منهم من يقف على يعتبرها آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. العد في عد مكي وفي عد مدني. ساق بسنده عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حتى عد 7 آيات عدد الأعراب. وأيضا الذين يرون البسملة آية من الفاتحة ما يخالفون السبع، ما يخالفون السبع، لكن يعتبرون أن الآية الأخيرة آيتين، أن الآية الأخيرة آيتين. هنا يقولون: صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فهي 7 أيضا من غير البسملة، فمنهم من يعتبرها 7 إذا عد البسملة، ومنهم من اعتبرها سبعة بغير البسملة أيضا إذا عد الآية الأخيرة إيه؟ آيتين. وساق بالسندية أيضا عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين. ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر، ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا لفظا واحدا، غير أن ابن عبد الحكم قال وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال الله أكبر. فالشاهد في الحديث أن أبا هريرة قرأ البسملة وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم في الزاد كان النبي يسر بها ويجهر بها، لكن إصراره كان أكثر، كان أكثر لورود بعض الأحاديث مثل حديث إيه أبي هريرة. نعم، حتى أبو هريرة يلزم بها في القراءة وراء الإمام، لما قالوا له يا أبا هريرة الفاتحة عموما يعني إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك ومنها البسملة. وساق بسدي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. نعم، وعليه يحمل رواية في الصحيحين كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، تحمل على الجهر عدم الايه القراءة، كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وثق في السند عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وثق بسنده عن ابن بريدة عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج من المسجد حتى أعلمك آية من سورة لم تنزل على أحد قبلي غير سليمان ابن داود. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أسكف تلبالي فقال بأي شيء تستفتح صلاتك وقراءتك؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي ثم أخرج رجله الأخرى. لكن هذا حديث ضعيف. ذكر ما تفتح به الصلاة المكتوبة وغيرها. ساق بسنده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني السيئة لا يصرف عني السيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وأنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وكان النبي إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي. وكان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء إن بعد. قال ذكر الدليل على أن السكتتين في الصلاة، طبعا هذا الدعاء دعاء الاستفتاح وردت له صيغ متعددة، وبأي صيغة يصح طالما أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأفضل في هذا أن تنوع بين كل الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطارة تقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي، وطارة تقول سبحانك اللهم، وطارة تقول إني وجهت وجهي، وهكذا تنوع بين هذه الايه الأدعية. اللهم رب جبريل وميكائيل، هذا أيضا من أدعية الاستفتاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، نعم الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، هذا أيضا من الأدعية. فتنوع بين كل هذه الأدعية حتى تعمل بالسنة كلها. قال باب ذكر الدليل على أن السكتتين في الصلاة سنة وذكر ما يقوله المصلي بعد التكبير والقراءة. ساق بسنده عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت سكتة بين القراءة والتكبير. قال قلت بأبي أنت وأمي ما تقول بهذه السكتة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب البياض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبراد. طب هو هنا ذكر سكتتين. أما السكتة الأولى هذه عرفناها بين القراءة والتكبير، طب أين السكتة الثانية؟ قبل الركوع. أما ورود سكتة بين الفاتحة والصورة لمن يقرأ الصلاة الجارية فهذا ورد في حديث ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصل الإنسان القراءة قراءة الصورة بالفاتحة مباشرة، وهذا لا يعارض وجوب قراءة الفاتحة، فأنت تقرأ الفاتحة وراء إمامك ولو كان يقرأ، كما قال أبو هريرة لما سئل عن ذلك إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. ثم ذكر حديث رسول الله كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة، فتقرأ أنت وراء إيه؟ تقرأ أنت وراء إمامك. نعم. ذكر الدليل على أن السكتة في الركعة التي بعد التشهد الأول غير واجبة. ساق بسنده عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. يعني دعاء الاستفتاح محله فين؟ محله في الركعة الأولى فقط. طيب هل فرق بين النافلة والفريضة؟ لا فرق بين الفريضة والنافلة. ذكر الدليل على أن مفتاح الصلاة هو الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ساق بسنده عن محمد بن حنفية عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا لفظ حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. تحريمها التكبير يعني يعني إذا كبرت حرم عليك ما كان مباحا لك من الكلام والأكل والشرب وغير ذلك. فتحللها التسليم يعني إذا سلمت صار الحرام عليك قبل في الصلاة صار حلالا لك بعد الصلاة. قال باب ذكر الدليل على أن الاستواء بعد رفع الرأس من الركوع والسجود وعند كل رفع ووضع سنة واجبة، وأن الطمأنينة فيها واجبة لا يجوز الصلاة إلا بها. ترفع رأسك من الركوع، ترفع رأسك من السجود، هذه سنة واجبة كما جاء في حديث المسيء في صلاة، فمن ترك ذلك بطلت صلاته، من ترك ذلك عمدا بطلت صلاته. ساق في ذلك حديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وابن عجلان عن يحيى بن خالد أو خالد الأنصاري عن عم له بدري قال دخل رجل مسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولم يشعر الرجل أن يعني أن النبي يراقبه، فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام إذا فصل فإنك لم تصلي. فقال الرجل في الثالثة يا رسول الله علمني وأرني، فقد حرصت وجهدت. فقال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك وإذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعا، فإذا رفعت فقم حتى تستوي قائما، فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع فقم حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع فقم، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك. يبقى الرفع من الركوع والرفع من السجود والاطمئنان حال الاعتدال والاطمئنان حال القيام من السجود هذا كله من أركان الصلاة. قال باب ذكر الدليل على أنه لا يجوز صلاة لا يقرأ بها فيها بفاتحة الكتاب. ساق بسنده عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يرحمك الله. هذا حديث عبادة بن الصامت. وساق بسنيع أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وساق بسنيع أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفتح الكتاب. قلت: فإن كنت خلف الإمام. قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك يا فارسي، يعني منكرا عليها، يعني اقرأ في نفسك، فيقرأ إيه في نفسه ولو قرأ الإمام. ولهذا القول الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة أنه يجب قراءتها في السرية والجهرية للإمام والمنفرد والمأموم، كل هؤلاء تجب عليهم قراءة الفاتحة. متى تحسب الركعة من غير فاتحة؟ على الصحيح إذا أدركت الإمام راكعا، فإن أدركت الإمام راكعا خلاص صحت الركعة بدون هذا. أما قراءتك خلف عدم قراءتك خلف الإمام كما قلنا هذا، وإن قال به أيضا بعض العلم، فإن بعض العلم يرى أنه يفرق بين الجهرية والسرية، وبعضهم لا يراها واجبة لا في السرية والجهرية. إذن فالأقوال منهم من يرى وجوب الفاتحة في السرية والجهرية، ومنهم من يرى عدم وجوبها لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من يرى وجوبها في السرية دون الجهرية. والراجح من هذا كله أنها واجبة في السرية والجهرية. قال: ذكر الدليل على أن رفع الأيدي عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع سنة سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ساق بسندي عن سهل بن عبد الله عن أبيه قال، هو ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الصلاة رفع يديه حتى يحاد بهما من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجدتين. يبقى ورد الرفع فين؟ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الإيه؟ الثالثة. وساق بالسندي عن نوفل بن فرات قال: ذكر لعمر بن عبد العزيز رفع يديه في الصلاة قال: ترون أن سليما يحفظ عن أبيه؟ أترون أن أباه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وساق بسنده عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال: رأيت أبا حميد الساعدي مع 10 رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة، فاشتد قائما فقال: أعرض عليكم. قالوا: هاتي. قال: الله أكبر عند فتحة الصلاة ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم مكث قليلا حتى يقع كل عضو منه موضعه، ثم هبط ساجدا. يبقى ذكر الرفع. وساق بسنده أيضا عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكان في صلاة الهجير. وساق بسنده عنه أيضا قال: شكونا إلى رسول الله شدة الحر في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. لا أدري يعني ما مناسبة هذا للباب، الله أعلم. قال: ذكر ما يقوله المصلي بعد رفع رأسه من الركوع وهيئات الصلاة. احنا في الرفع، الرفع، رفع الأيدي. ذكر ما يقوله المصلي بعد رفع رأسه من الركوع وهيئات الصلاة. ساق بسنده عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل بها صلبه في الركوع والسجود. وساق بسنده عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق من قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه، فغناك لا ينفع ولا يكفيك عن غنى الله سبحانه وتعالى، فلا غنى لنا عن فضله. وساق بسنديه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فكبر، ووصف همام حيال أذنيه. قلت لعفان ثم التحف بثوبه، قال نعم. قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. وساق بسردي عن البراء بن عازب قال قال صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، يعني لا تمكن مرفقيك من الايه من الأرض، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الكفين ولم يذكر المرفقين، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انبساط كانبساط الكلب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب. طيب هل المرأة غير الرجل في هذا؟ بعض الناس يفتي أن المرأة غير الرجل، نقول لا فرق بين المرأة والرجل في هيئة من هيئات الصلاة. وساق بسنده أيضا عن ابن بحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الحمد. كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لا يرفع كده قليلا ولا يخفضه، وإنما يجعل ظهره مستويا. وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما، وكان إذا سجد رفع رأسه من السجود ولم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان ينهى عن عقبة الشيطان اللي هو يجلس الإنسان بين رجليه، ينصب القدمين ويجلس بينهما يمكن مقعدته من الأرض. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا إذا كان من ركعتين. وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يقول في كل ركعتين تحية. قال ذكر ما جاء في التشهد واختلاف الألفاظ فيه. ساق بسنده عن ابن مسعود قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال إذا جلس أحدكم في صلاته فليقل التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قالها أصاب بها كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى أنت تدعو لكل عبد صالح في السماء والأرض كل تشهد وهو يدعو لك، كم الذين يدعون لك وكم الذين تدعو أنت لهم. وساق بسنده عن ابن مسعود قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا ورد حديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا ساق بسند عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال كان رجل أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك. قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا هذه الصيغ كلها صحيحة وغيرها، وبكل صيغة تتشهد فالأمر في ذلك واسع وجائز، بيد أن العلماء اتفقوا على أن تشهد ابن مسعود هو أفضل الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو تشهدت بغير تشهد ابن مسعود أجزأك ذلك. ولو نوعت أيضا، لو نوعت فهذا عمل بالسنة كلها. قال: ذكر الدليل على أن الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم في التشهد لا تجوز الصلاة إلا بها، يعني بنفس الصيغة. قال: ساق بسندي عن فضالة ابن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. فدعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وساق بسندي عن جابر بن عبد الله قال: لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ما تمت، أو لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ما تمت تلك الصلاة. وساق بسنديه عن أبي مسعود قال: ما تمت صلاة رجل من صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنصلي على النبي بنفس الصيغة الواردة في الصحيحين أيضا من حديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة قال: قد علمنا السلام عليك الصلاة، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث. فنصلي أيضا بهذه الصيغة. وهل الصلاة على النبي تكون في التشهد الأوسط والتشهد الأخير أو في الأخير فقط؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنها تكون في التشهد الأوسط وتكون أيضا في التشهد الأخير، لما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت صلاة النبي بالليل وأنه صلى 9 ركعات فجلس في 8 فتشهد ودعا، ثم جلس في 9 فتشهد ودعا، فذكرت نفس الصفة التي تكون في التشهد الأخير ذكرتها في التشهد الذي كان في الركعة 8، فدل هذا على أن المصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين. ولكن قول جماهير أهل العلم أن الصلاة تكون في التشهد، الراجح من كلام أهل العلم أن الصلاة تكون في التشهدين الأوسط والأخير. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأيضا وردت صيغ كثيرة صحيحة في هذا، فلتختر صيغة أو تقول كل الصيغ كلا على إيه؟ على حيث. طيب، طب لو رجل أتى بأصل الصلاة هل صح صلاته؟ يعني لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، ثم سلم، هل تصح الصلاة؟ الجواب: تصح، طالما أتى بالصلاة تصح. أما الصيغة فهذه صيغة كمال. نعم. طيب، قال: كيفية الصلاة. قد يقول قائل: إحنا نحتاج إلى تعلم كيفية الصلاة. نقول: نحن أحوج الناس إلى أن نتعلم كيفية الصلاة، فلسنا أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمهم النبي كيفية الصلاة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى للصحابة وقال بعدما صلى: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ساق بسنده عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جليسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره سواه يعني، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل في قار إلى مكانه عضو. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجلي اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم اليسرى وجلس على مقعدته. لهذا في الركعة الأخيرة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يتورك، والتورك أنه ينصب الرجل اليمنى ويجلس على المقعدة ويقدم اليسرى. لكن لو كانت الركعة الأخيرة ثانية كالصبح أو النوافل، هل يتورك أو يفترش؟ نزاع بين أهل العلم. منهم من قال يفترش في كل ركعتين كما دل على ذلك حديث عائشة، ومن من قال يتورك طالما أنها الأخيرة، لأنه قال أبو حميد الأخيرة، والصواب أنه يتورك في الأخيرة إذا كانت ثالثة أو رابعة، أما إذا كانت ثانية فإنه يفترش فقط ولا يتورك. طبعا التورك بالكاف وليس بالقاف، التورك بالكاف اللي هي الصفة التي قلناها، والتورق بالقاف هذا نوع معاملة، وهو من يطلب المال إذا أراد مالا ذهب فاشترى سلعة بأجل ليبيعها نقدا في مكان آخر، هذا هو التورق. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنه جائز إذا احتاج إلى ذلك. نعم. أي ثالثة، أي ثالثة وأي رابعة تتورك فيها. نعم. ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويعقد 53 ثم يدعو، يعني هكذا هكذا ويدعو، ثم يحرك إصبعه مع جمل الدعاء، يعني تقول التحيات لله والصلاة والطيبات وهكذا، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. هنا ما في تحريك، لأن ما في دعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التشهد، يبقى تحرك في جمل الدعاء لورود يدعو بها، يدعو بها. طيب ذكر كيفية التسليم من في الصلاة. ساق بسنده عن عمرو بن سعد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده، يعني يبالغ في هذا. وساق بسنده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وساق بسنده أيضا عن المغيرة قال كتب إلى المغيرة معاوية يسأل إيش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في الصلاة، قال فأملأ علي المغيرة فكتبت بها إلى معاوية، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهل يبدأ بهذا؟ يقول أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام، أو يبدأ بالتكبير؟ فقد ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، ولهذا يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، يرفع يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، لكن لا يكون جماعيا وإنما كل يرفع في نفسه، وهذا خلاف ما عليه الفقهاء الأربعة، ويرون أن هذا محمول على أن النبي كان يعلم ثم ترك، ونقول يمكن هذا التعليم يمكن أن يعلمه النبي من غير أن يعلم عمليا، يقول ارفعوا صوتكم أو لا ترفعوا، ما يحتاج إلى تعليم، أو يعلمهم الأذكار بالأحاديث ولا يحتاج إلى تعليم بنفسه يقول هذا ليحفظوه عنه. وإنما كان هذا دأب الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب بالتكبير، هل يبدأ بالتكبير، هل هذا التكبير كان أولا أم لا؟ تنازع أهل العلم في ذلك، منهم من قال نكبر بعد السلام مباشرة، ومنهم من قال لا نستغفر ونقول هذه الأذكار، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم. قال ذكر دعاء يدعو به المرء عند دبر الصلاة. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول من أموال يحجون بها ويعتبرون بها ويجاهدون وتصدقون. قال ألا أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا ممن أنتم بين ظهرانيه إلا أحد عمل مثل عملكم تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. قال فرجعت إليه فقال تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يقول كلهن 33. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وورد أن يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11، وورد أنه يسبح ويحمد ويكبر سويا 33 يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يفرغ من 33. ذكر ما يقول في وقت دخول المسجد. ثق بسنده عن أبي حميد قال قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال باب الذكر ما يقوله المصلي بين السجدتين في الصلاة. ساق بسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني وعافني واهدني وارزقني. وساق بسنده عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا فأسمعني سؤاله فذكر الحديث وقال فيه وكان إذا رفع رأسه من السجدتين أو قال بين السجدتين قال رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني واهدني ثم سجد. وساق بسنده عن ابن عباس قال بت ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتي الفجر وخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا، اللهم واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. قال فأقام بلال الصلاة فصلى. الله أكبر. هذا يدل يا أخواني على أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه كما جاء عند مسلم. كم تعلمنا من كلام النبي. الله أكبر. شوف بقى التفرغ لتعليم الأمة تحصل البركة. النبي صلى الله عليه وسلم كم قضى مع الأمة أصلا؟ قضى 23 سنة، منها في مكة أمر التوحيد والاعتقاد، وكل هذه الأحكام والأقوال آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في العهد المدني مع غزوات وحروب ومعارك. هل يستطيع أحد في 10 سنين أحد إيه؟ هل الأمة أصلا استطاع 10 سنين أن تعلم مثل هذا؟ ولا عشر هذا؟ ولا عشر المعشار؟ وهو رجل واحد، لكن كم نفع الله به. ولهذا يا أخي بارك الله فيك، إن تصدرت يوم من الأيام لا تلتفت لشيء غير تعليم السنة، امضي، فإن العمر لا يتسع، امضي، رد على أهل هوا وأهل البدع وانت ماشي. واحد يقول لك كنت ما عندكوش غير الشتيمة؟ لا، ما عندنا شتيمة أصلا، ولا عندنا شيء من هذا، ما عندنا إلا العلم، ما عندنا إلا الكتب، ما عندنا إلا علم السلف. ماذا أنت صنعت؟ قرأت بخاريا أو مسلما؟ أبا داود أو نسائيا؟ ماذا قرأت أنت؟ ماذا علمت أنت الأمة؟ ولذا تجد النصيحة على لسان بعض هؤلاء دايما تسمعهم يقول إيه؟ يقول له ترى الواحد اللي بيقرأ الكتاب ولا قرأ الكتابين يبدأ يجرح في الناس. طب يا ابني تعلم، تعلم الأول يا ابني، هو أنت كنت تعلمت حضرتك؟ هو أنت أصلا تعلمت؟ هو أنت أصلا قرأت الكتاب والكتابين؟ يعني أنت واعظ زمانك، فاقد الشيء لا يعطيه. لك تحصل ولد يدوبك قرأ كتاب أو كتابين، ومال المفطرة دي يقرأ كام؟ 100 أو 200؟ طب هل أنت قرأت 100 أو 200؟ هل أنت قرأت 100 أو 200؟ ويتكلم في الجرح والتعديل، وانت ما جرحت، انت لم تجرح، ايه رايك في الترابي؟ مثلا يعني نجيب واحد يعني يمكن يكون متفق عليه شويه، انما هتيجي مثل قرضاوي ولا قطب ولا البنا، دول ائمه عندهم اصلا، هؤلاء ائمه عندهم، يا ائمه عندهم. لكن مثلا ممكن الترابي، الله اعلم، انا ما سمعتش حد، يمكن لكن قد تسمع العجب، واحد الترابي مثلا، أما غزالي أما قرضاوي أما كذا، ها كل دول عندهم سلفيون. الغزالي الذي يقول قضيت عمري في التقريب بين السنة والشيعة، وكان من دعاة التقريب، يقول كنت من دعاة التقريب بين السنة والشيعة الذي يلزم السنة. والبنا الذي كان دعوته سلفية صوفية كما يقول، ما يعرف السلفية أصلا، والذي يقول المعركة مع اليهود ليست معركة دينية، أو العداوة بينه وبين اليهود ليست عداوة دينية. تخيلوا وعلى وجه الأرض واحد يقول هذا، تقول هذا يا عمران العداوة مع اليهود عداوة يا عمران، عداوة إيه؟ دينية، ولا عداوة من أجل الاقتصاد ومن أجل كذا، ها عداوة إيه؟ يعني أنت تكره اليهود لماذا؟ ها؟ لأنهم كفار، ولأن إيه؟ الله أمرني ببغضه، صح؟ قول يا أبو بكر تحب اليهود؟ ما تحبش اليهود؟ إحنا بنعاديهم ليه يا أبو بكر؟ لأنهم كفار، مش عشان الفلوس. أه أبو بكر 3 سنين، ثلاث سنين يا أبو بكر ولا كان؟ 7 سنين، وعمران 7 سنين ولا كان؟ 10 سنين، 10 سنين، هذا 7 سنين وهذا 10 سنين، يعلمون أن العداوة مع اليهود عداوة دينية. وحسن البنا مؤسس الإخوان لا يقول هذا، لا يقول هذا. معركة مع اليهود ليست معركة دينية. قال ما يقوله المصلي عند فراغه من صلاته من الدعاء. واحد من هؤلاء والله إخواني الكبار لقي بعض الناس فقال والله يا أخي أنا حقيقة الشيخ هشام رجل مؤدب ورجل يعني، بس أنا صراحة أعيب عليه شيئا. نعم أنت كمان. قال أعيب، ما قلت لك أنا مش عارف فيه إيه، وكلها قامت مرة واحدة كده، في حاجة ولا؟ فقال أعيب عليه أنه يتكلم في رموز الصلاح الإصلاح. فالأخ طبعا عارف حسان أو كده يعني متوقع بقى، قال له من هم يعني يتكلم في من؟ قال يتكلم في قطب والبنا، هذا رجل من كبار في العمر، هذا رجل تجاوز 70 سنة، يحفظ أكثر من 6000 حديث في السنة. يعيب علي أنني أتكلم في رموز الإصلاح. ايه هي رموز الاصلاح؟ نتكلم في البنا والقطب، انما القطب يتكلم في الصحابه لا اشكال، البنا يتكلم في اعتقاد المسلمين لا إشكال صاحب الطريقة الحصافية صاحب الحضرة فلهذا ما تدري من الذي يتكلم فيه ومن الذي لا يتكلم فيه عند هؤلاء. يعني الكلام في الصحابة لا يعتبر كلاما، ما تؤاخذ واحدا على كلام في أصحاب رسول الله اللي يتهم معاوية بالنفاق والكذب وشراء الذمم لا تتكلم فيه، اللي يتكلم عن موسى عليه السلام بأنه مثال للقائد العصبي المزاج. أما البنا فقد كان من أصحابه وأحبابه والتقريب بينه وبين الشيعة الشيء الكثير، ومع النصارى ومع الصوفية ما ترك أحدا، هذا البنا ما ترك أحدا، إنما كان يبني جماعته على هذا التكتل أيا كان حتى النصارى. فقد كان نائب عند نصران، ولازال إلى الآن نائب الحزب الحرية أيضا نصرانية. يعني السلف تكلموا في الحسن بن صالح من رواة يا اخواني كتب السنة، كتب الحديث، حسن بن صالح من رواة كتب الحديث، وتكلموا لأنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه ولم يقاتل. وما كيف لو وجد السلف من يطعن في الصحابة ويطعن في الأنبياء ويمدح الصوفية ويتخذ بطانات من النصارى؟ ماذا لو وجد السلف ذلك؟ ماذا لو وجد السلف هذا؟ ما يقول المصلي عند فراغه من صلاته من الدعاء؟ ساق بسنده عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته قال اللهم أسألك رحمة من عندك تهدي يا قلبي. طبعا هذا الحديث لا أظنه يصح. قال كيفية الدعاء؟ ساق بسنده عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشور بإصبعه السبابة ويضع الإبهام على الوسطى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى أراه يعني فخذه اليسرى. ما يقول المرء في سجود القرآن؟ ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سجوده سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وساق بسنده عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رايت فيما يرى النائم كاني اصلي خلف شجره وقرات السجده فسجدت الشجره بسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها كما قبلت من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. قال الألباني هذا حديث حسن. قال ذكر الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فرض واجب وأن الله سبحانه لا يقبل من عباده صلاة لا يصلى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده عن عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور وبالصلاة علي. وحديث علي لا يزال الدعاء محجوبا عن السماء حتى يتبع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في ذلك ضعيفة، لكن كما قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وبكتب السلف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.